أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الثانية يرحمكم الله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى حب محمد وآل محمد. الثالثة، اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم من لي بيوم وغن يشب ضرامه، ويشيب فؤد الطفل منه فيهرم، فعسى أنال من التراث مواضيا تسدي عليهن الدهور وتلحم، أو موتة بين الصفوف أحبها، هي دين معشري الذين تقدموا بي لوعة لو أنها بي لملم. نسفت جوانبه وساخ يلملم، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر،
ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشرد مثل ابن فاطمة يبيت مشر ويزيد في لذاته يتنعم ويضيق الدنيا على ابن محمد وحسين ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم خرج الحسين من المدينة خائفا وحسينا خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وابنه وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم جو ضضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلف محمد وام الابن حالة محمد يا خلق تشجي الأعادي مشقوق جيبه ويلطم الهامة وينادي يا حسين لا تسوق الظعن ذايب افادي وكل ما تلوم الناس يصفج راحلي من الوجيد نشفت دمعته ولا نهض طاح وكل ما يسلون جذب وناته صاح لحد يسليني ليش ابو جاسم لحد يسليني ترى مني الاخو راح وكلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمين هل لي يسوقون الضعاين هالنشامة قلبي ما هو باني عليهم بالسلامة خايف يردها الضعن بس نسوى ويتامى ريض لخيك بالضعان يا قرة اللعين المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العليم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيب مجلسنا بذكر محمد وآل محمد انطلاقا من هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال، نتحدث إتماما لبحث الليلة الماضية عن كربلاء وتحرك هذا الحدث على خط الزمن. حديثنا هذه الليلة في محورين: المحور الأول في حتمية التأريخ، هل التأريخ البشري له حتمية، يعني أنه لا بد أن يتحقق، لا يمكن أن يتغير؟ هل التأريخ خاضع لمجموعة من العوامل التي تجعله حتمي الوقوع أم لا؟ والمحور الثاني عن حدث كربلاء وحركة هذا الحدث في ضمير الأمة وفي التأريخ الذي وصل إلينا، وكيف وصل لنا هذا الحدث العظيم. إذا جئنا إلى المحور الأول، وهو هل أن التأريخ البشري له حتمية، نجد أمامنا مجموعة من المدارس تجيب على هذا السؤال. المدرسة الغربية، بعض المفكرين الغربيين يقول بأنه لا توجد حتمية للتأريخ، لا يمكن لك أن تتنبأ بمصير أي أمة من الأمم، ما تقدر أنت تقول بأن هذه الأمة اليوم متقدمة وغدا أتنبأ لها بأن تكون أمة متخلفة. يضرب مثال مثلا بالأمة الأوروبية، أوروبا قبل ما تصل إلى ما وصلت إليه اليوم كانت في العصر الفكتوري، أيام الملكة فكتوريا، يسمى بالعصر الفكتوري، كانت تعيش حالة من التخلف، حالة من التردي، حالة من الرجعية، حالة من شريعة الغاب، القوي يأكل فيها الضعيف، قطع طريق، وأمة متخلفة، لا يقرؤون لا يكتبون، يعيشون حالة الهمجية والبربرية. ثم بعد ذلك دخلت في موجة التغير والتغيير حتى وصلت ما وصلت إليه اليوم من تقدم وتطور وحضارة، حتى أصبحت المجتمعات تتمنى أن يعني تتشبه بهذا المجتمع المتقدم في حضارته وفي ثقافته. يقول بأن هذا التغير الذي حصل للأمة الأوروبية مثلا أو للأمة الأمريكية، هذا النوع من التغير ليس حتميا، يعني مو أنه خضع لقاعدة ومعايير بناء عليها تغير هذا التأريخ. يقول لا، تحول التأريخ وتحول المجتمعات هي تحولات صدفية، تحولات خاضعة إلى إرادة المجتمع، وليس خاضعة إلى سنة وقانون تكويني، ما تخضع للقانون. الأمة أرادت أن تكون متقدمة فتقدمت، الأمة أرادت أن تكون متخلفة فتخلفت، فلا توجد هنالك سنن قهرية تحكم على الإنسان في مسيرته وفي تأريخه. هذا بشكل مجمل رأي المدرسة الغربية. مقابل ذلك عندنا المنظور القرآني، ما هو منظور القرآن في حتمية التأريخ؟ هل القرآن يرى بأن التأريخ البشري له قوانين وسنن هي التي تحكمه، هي التي تتصرف فيه أم لا؟ إذا رجعنا إلى كتاب المدرسة القرآنية للشهيد محمد باقر الصدر، عند كتاب اسمه المدرسة القرآنية، عند بحث يتكلم في السنن التأريخية، فصل من فصول الكتاب يتكلم عن السنن التأريخية. لما يجي إلى السنن التأريخية يقول بأننا لا نرتضي هذا القول بأنه لا توجد حتمية وسنن تأريخية تحكم التأريخ، احنا ما نقبل على إطلاقه ولا ننفيه على إطلاقه. شلون؟ يقول القرآن الكريم تحدث عن مجموعة من السنن، بعض السنن تكون حاكمة على مسيرة الإنسان، لا يمكن للإنسان أن يغيرها، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول سنة الله حاكمة في كل زمان وفي كل مكان، وهنالك بعض السنن تحدث عنها القرآن الكريم يقول بأن هذه السنن خاضعة لإرادة الإنسان، ليست هي التي تحكم مسيرة الإنسان، وإنما الإنسان هو الذي يستجلبها، هو الذي يجعلها علة وسببا لتغيير مصيره. إذن القضية نسبية، هنالك بعض السنن حتمية ما يقدر الإنسان يبدلها، وهنالك بعض السنن لا، الإنسان لا بد أن يصنعها حتى يغير مصيره ويغير تأريخه. مثلا السنة الأولى التي تكون تحت إرادة الإنسان، القرآن الكريم يتحدث عنها ويقول إذا تصدى المترفون لقيادة المجتمع فهذه سنة قهرية على أن المجتمع يتدمر، يخترب المجتمع، تنقلب موازين المجتمع، معايير المجتمع. إذا تصدى للمجتمع المترفون أصحاب المصالح الشخصية، أصحاب المنافع القصيرة، إذا قادوا المجتمع اعرف بأن المجتمع يتراجع، يتردى، يتخلف. لذلك يقول سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية، نحولها من حال إلى حال آخر، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن هذه سنة تاريخية، متى ما تحكم المترفون في المجتمع وفي الأمة تتدمر المجتمعات. ولكن من الذي يجعل المترفون يتحكمون؟ إرادة الإنسان. هذه سنة ولكنها ليست سنة قهرية على الإنسان، وإنما حتمية نتيجة هذه السنة لا يمكن للإنسان أن يغيرها. ما يقدر يجي الإنسان يقول أنا بخلي المترفين هم الذين يحكمون الأرض وفي نفس الوقت لن أجعل المجتمع يتدمر. لا، هذه سنة الله التكوينية. إذا تصدر المترفون إلى قيادة الأمة تدمر المجتمع. إذن هذه سنة، هذا نموذج من النماذج. النموذج الآخر يذكره السيد، يقول: التغيير الثقافي سنة. المجتمعات لا يمكن لها أن تتغير ثقافيا إلا إذا أرادت هي التغيير. فإذا أحدث المجتمع تغييرا ثقافيا فإن التغيير الثقافي علة حقيقية لتغير تاريخ ومصير الأمة. يعني إذا المجتمع كان يعيش حالة من الثقافة ومن التحضر، وأراد المجتمع أن يبدل هذه الثقافة، يعيش التخلف، تجيل رسالة سماوية متكاملة الأركان تحفظ له الحقوق المدنية والحقوق الاجتماعية والحقوق الشخصية، يقول أنا هذا الدين ما أريده، بعد ما يصلح لهذا الدين، أريد أن أخترع دين آخر. نعم، تقدر أنت تبدل هذا الدين وتبدل هذا القانون وتخترع قانون آخر، ولكن النتيجة التي تترتب على ذلك تكون خارجة عن يدك، وهو أن ثقافة الإنسان، مصير الإنسان يتبدل بتبدل ثقافته. إذا بدل الإنسان ثقافته تبدل تأريخه، تبدلت مسيرته. ندخل في المشاكل الاجتماعية، ندخل في الطلاق، ندخل مثلا في القطيعة، ندخل في المشاكل الربا، ندخل في مشاكل لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، تصير عندنا طبقة إقطاعية وطبقة فقيرة. ما هو السبب؟ لأن احنا تركنا الثقافة الذي جاء بها 124,000 نبي. هذه نتيجة حتمية. يقول السيد: إذا تبدلت ثقافة المجتمعات فإن هذا التبدل يكون علة وسببا لتبدل مسيرة الإنسان. إذا كان التبدل إيجابي كانت المسيرة إيجابية، إذا كان التبدل سلبي تكون النتيجة سلبية. وهذا في واقع الأمة الإسلامية اليوم. نقول كان أبي، الأمة الإسلامية تعيش على إرث الآباء والأجداد، كان مثلا الفارابي وكان فلان وكان فلان، واليوم شلون؟ ما موجود، نازلنا نعيش على فتات وعلى يعني إرث الآباء والأجداد. ليش؟ لأنها تبدلت الثقافة فيتبدل يعني مقابل ذلك مسيرة الإنسان التاريخية. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا، ما تتغير إلا إذا كانت هنالك إرادة للإنسان، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. متى ما غير الإنسان شكر النعمة إلى كفر تبدلت هذه النعمة إلى نقمة على الإنسان. هذه سنة من السنن التأريخية التي يذكرها الإنسان، ولكنها خاضعة إلى إرادة الإنسان. إذا الإنسان أراد أن يسعى خلف الخرافات ويسعى خلف الأحلام ويسعى خلف الرؤى ويأخذ دينه من الجهات الركيكة، لابد أن تكون نتيجته حتمية، وأنه يتردى في مسيرته التاريخية، يصبح عالم ثالث، يصبح عالم متخلف، يصبح عالم غير قادر حتى على صنع كوب ماء، يصبح عالم يعيش بنسبة 100% كلاً على الحضارات الأخرى. السبب ما هو؟ لأنه بدل ثقافته فتبدلت مسيرته التاريخية. هذه السنة خاضعة لإرادة الإنسان. السنة الثالثة الذي يذكرها السيد ويقول بأن هذه سنة حتمية لا يمكن للإنسان أن يبدلها ولا دخل لإرادة الإنسان فيها، هذه السنة هي ثبات القيم الأخلاقية القيم الأخلاقية لا يمكن لها أن تتبدل مهما تبدل المكان والزمان. الصدق حسن على كل حال، الظلم قبيح على كل حال، العدل حسن على كل حال في كل زمان وفي كل مكان. ما أقدر أجي وأقول بأنه مثلا القيم الأخلاقية والآداب والأعراف، احترام الكبير مثلا، المعيشة التراحمية بين المجتمع، هذه قيم أخلاقية ولكنها قديمة، ما يمكن أن تتوافق مع مجتمع اليوم. تبدل المجتمع، تطور المجتمع، لابد أن نتغير هذه الحالة من مثلا السلوكيات القديمة، كأنما نحن نعيش في العصور ما قبل التأريخ. هذه قيم تبدل عليها الزمان، الإسلام لا يواكب اليوم في العصر الحاضر، الإسلام لا يمكن أن يخدم قيم الشباب مثلا وتحضر الشباب، لا هذه مو صحيح. القيم الأخلاقية لا تتبدل ولا تتغير مهما تغير الزمان، لأن الحسن حسن في ذاته والقبيح قبيح في ذاته. كذلك العدل، العدل سنة إلهية حاكمة في كل زمان، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. تغير الزمان لم يتغير الزمان، هذه سنة الله، لا بد أن ينتصر الحق في يوم من الأيام. إذن النتيجة الذي يصل إليها هي أن القرآن يؤمن بالحتمية التأريخية ويقول بأن بعض السنن حاكمة على مسيرة التأريخ، تأريخ الإنسان، ولا تتغير، وبعضها خاضع لإرادة الإنسان وتتغير بتغير إرادة الإنسان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. متى ما غير الإنسان ما بنفسه غير الله مصيره وغير الله مستقبله. إذا الإنسان أراد أن يكون متفوقا، والإرادة معناها العمل، لابد أن يدرس، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له باب التوفيق. أما الإنسان يقعد يقول أنا أريد وأنا أريد، لابد من العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا المحور الأول. إذن هنالك حتمية في التأريخ. ما قام به الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هي سنة تأريخية تغييرية. أراد الحسين أن يعلم الأمة بأنه حالكم لا يتغير من الضلال والفساد إلى الخير والصلاح إلا إذا كان هنالك حركة وهنالك إرادة. فأراد أن يعلم الأمة صلابة الإرادة وصدق النية والتضحية في سبيل تغيير مصير المجتمعات من حالة متردية، حالة الظلم وحالة القمع، إلى حالة الحرية والمساواة والعدالة. المحور الثاني، كربلاء الذي صنع الإمام الحسين حدثها هي من أعظم الأحداث التي مرت على تأريخ البشرية. كربلاء كما قلنا بالأمس حدث متحرك وليس حدثا ساكنا، حدث يتحرك على مر الزمن، لا يمكن له أن يبقى ساكنا في قطعة زمنية وينقل في الأزمنة المستقبلية بأنه حدث حصل في الماضي وكان تفاصيله كذا وجرى على الحسين كذا، لا، حدث كربلاء حدث يمس كل مفصل من مفاصل حياة الإنسان المعاصر والإنسان المستقبلي، لأن حدث كربلاء في حقيقته حدث يتحدث عن حاجة الإنسان مهما تغير الزمان، يتحدث عن قيمة العدل، يتحدث عن قيم أخلاقية، يتحدث عن مبادئ إنسانية. هذه المبادئ وهذه القيم لا يمكن لها أن تتبدل إذا تطور الزمان. مع ذلك تجد بأن حدث الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قضية عاشوراء، تعرضت على مر التأريخ إلى محاولات كثيرة لتشويهها، تارة من المحبين وأخرى من المبغضين للإمام الحسين، يعني من يقول بإمامة الإمام الحسين ومن لا يقول بإمامته. كثير حاولوا بقصد أو بغير قصد أن يشوهوا تلك المسيرة وأن يعيبوا تلك المسيرة وأن يوصموا تلك المسيرة أو تلك الحادثة بسمات هي بريئة منها، ولكن ما ازدادت مسيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلا تجذرا في أرض التاريخ، امتدت
1382 سنة، وسوف تبقى هذه المسيرة إلى أن تقوم الساعة. لماذا؟ مسيرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من الصدق والقوة التي تجعلها ثابتة أمام الزلازل والقلاقل. المتوكل مو جرف قبر الإمام الحسين وجه إليه النهر حتى يمحي آثار ذلك القبر، إلا أن الله أبى إلا أن يتم نوره. ألم يحاول أن يمنع ذكر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه على مر التاريخ، وتهددوا وتوعدوا في من يزور الإمام الحسين، إلا أن كان هنالك ناس يحملون وعيا كافيا بأن يحافظوا على تلك المسيرة، وإن كلفهم ذلك أرواحهم وإن كلفهم ذلك أموالهم. اليوم بشكل معاصر هنالك محاولات لبعض الكتاب أن يقدح في حادثة كربلاء، وأن يضع علامات استفهام على كثير من مفاصل تلك الحادثة. أولا، قد يرد سؤال بأن حادثة كربلاء هل هي من الأساطير مثل ما مثلا رويت وقصة بطولات عنتر بن شداد وبطولات أبو زيد الهلالي وبطولات فلان في التاريخ العربي وفي الأدب العربي، مثل ما ذكر مثلا ألف ليلة وليلة، مثل ما ذكرت مقامات بديع الزمان وإلى آخره، هذا الأدب العربي. هل كربلاء من هذا القبيل؟ ألا يمكن أن تكون كربلاء أسطورة من أساطير العرب، قصة من قصص العجائز؟ هل أن كربلاء نقلت ونحن نعرف من نقل أحداث كربلاء بالتفصيل؟ نقلت لنا قضية مفصلة حرب وبتفاصيل دقيقة وفي مكانين مختلفين، عسكر بن زياد وعسكر الحسين، نقلت تفاصيل دقيقة جدا. من الذي نقل؟ كيف لنا أن نثق بصحة هذه النقولات؟ كذلك، هل حدث الإمام الحسين بهذا المستوى من الأهمية ويستحق أن يعتني به الشيعة هذا الاهتمام الكبير؟ أوقاف وحسينيات وأموال تبذل وطاقات ويتفرغ الناس في عشرة محرم لإحياء هذه الحادثة ويبذلون فيها الأموال والطاقات، هل هي بهذا المستوى حدث كربلاء يستحق هذا النوع من الاهتمام في حين أننا لا نعرف منه لنقله؟ اثنين، ما ندري هل هذه أسطورة أو لا. هذه أسئلة توجه إلى واقعة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في الجواب على هذه التساؤلات نقول بأن حادثة كربلاء، هذا الحدث الذي جرى في اليوم العاشر سنة 61 للهجرة، وصوله إلينا في هذا الزمان مر في 3 مراحل. هذا مهم جدا نلتفت إليه. المرحلة الأولى كانت مرحلة الرواية، والمرحلة الثانية كانت مرحلة التدوين والكتابة، والمرحلة الثالثة والأخيرة كانت مرحلة التنقيح والتدقيق. أجي إلى المرحلة الأولى، مرحلة الرواية. من الذي نقل لنا أحداث كربلاء؟ الذي روى أحداث كربلاء بهذا التفصيل الدقيق هم على 4 أقسام. القسم الأول هم الذين قاتلوا مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم لم يقتلوا، لم يستشهدوا. هنالك 4 أشخاص شاركوا مع الإمام الحسين في كربلاء وقاتلوا مع الإمام الحسين، ولكنهم لم ينالوا شرف الشهادة. الأول منهم عقبة بن سمعان، هذا شخص عقبة بن سمعان صحب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه منذ أن خرج من المدينة، من اليوم الذي خرج فيه الحسين من المدينة إلى أن قتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هو عقبة بن سمعان يقول: صحبت الحسين من المدينة إلى أن قتل، وكتبت كل خطبة وكل حديث قاله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إنزين، ليش ما قتل عقبة بن سمعان؟ عقبة بن سمعان جرح في المعركة، قطعت يده وبقي مع القتلى، وظنوا بأنه مات ولكنه نجا بنفسه. عقبة بن سمعان نجا بنفسه. لما نجا بنفسه سألوه: أنت خرجت مع الحسين، ما الذي جرى؟ ويتكلم وهو في قلب الحدث، يتكلم عن قضية حصلت لهم. الراوي الثاني من الذين رووا قضية الإمام الحسين ولم يستشهدوا الضحاك المشرقي. هذا الضحاك المشرقي التقى مع الإمام الحسين في طريق الإمام إلى العراق، التقى مع الإمام
والإمام الحسين دعاه إلى نصرته فاتفق مع الإمام الحسين اتفاق، قال يا أبا عبد الله أنا أنصرك ما دام معك ناصر، ما دام وياك أحد يقاتل معك أنا ما أفارقك وأنصرك وأقاتل معك بكل طاقتي. لما قتل كل أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين صلوات الله وسلامه عليهم، هذا إجى الضحاك المشرقي إلى الإمام الحسين قال أبا عبد الله نحن على الاتفاق بعد، على العهد كما عاهدتك عليه، لم يبقى معك ناصر؟ قال له الإمام الحسين اذهب فأنت في حل من بيعتي، خذ فرسي واخرج بها خارج كربلاء. أخذ فرس الإمام الحسين وخرج خارج كربلاء. إذن هذا راوي ثاني يعني حضر الواقع بكل تفاصيلها وشارك في القتال. الراوي الثالث هو المرقع ابن ثمامة الأسدي. المرقع ابن ثمامة الأسدي هذا من بني أسد ومن أنصار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كذلك شارك في المعركة وأصيب بجراحات شديدة ووقع بين القتلى. فلما انتهت حرب الحسين عليه السلام وجاء القوم ليحتزوا الرؤوس حتى يتقربوا بها إلى عبيد الله بن زياد، وجدوا هذا موجود حي، فخلصته قبيلته بنو أسد لأنه أسدي، حموه قبيلته وصارت بينهم وبين عبيد الله بن زياد مفاوضات، عفى عنه عبيد الله بن زياد ولكن بشرط أن ينفيه إلى بلاد بعيدة. هذا حدث، هذا يعني حضر الواقعة وروى لنا الواقعة كراوي ثالث. الراوي الرابع الذي حضر الواقعة وقاتل وروى لنا الواقعة هو الحسن بن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أكبر أولاد الإمام الحسن، هو الوحيد الذي لم يقتل من أولاد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. السادة الحسنيين اليوم في الأرض كلهم من ذرية هذا الرجل الحسن المثنى. هذا الحسن المثنى كذلك قاتل مع الإمام الحسين، أصابته جراحات كثيرة، كان أحد أخواله في جيش عبيد الله بن زياد مع عمر بن سعد، استنقذه وحماه وأخذوه إلى قبيلتهم أخواله وعالجوه وعاش جريح، فروى لنا الحادثة. إذن ذول أربعة شهدوا الحادثة وشاركوا مع الإمام الحسين فنقلوا لنا تفاصيل تلك الحادثة. هذا القسم الأول. القسم الثاني ممن روى حادثة كربلاء هم النساء مثل أم كلثوم وسكينة وزوجات الأنصار الإمام الحسين، كانوا موجودين. يعني لما ينقل لك في المقتل وقال الحسين لزينب وقالت زينب للحسين تسأل شلون عرفوا؟ النساء نقلوا ما جرى في الخيمة في خيمة النساء، والرجال نقلوا ما جرى في ساحة الحرب وفي الميدان. مجموع هؤلاء الرواة فتحوا لنا منظرا بانوراميا على كربلاء، في كل زاوية من زوايا كربلاء كان هنالك شاهد عيان نقل لنا ما جرى في تلك الزاوية. القسم الثالث ممن روى واقعة كربلاء هم الإمامين، الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه والإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الباقر هو الذي روى بأن الحسين وقع على جسده أكثر من 1000 جراحة، هو الذي رواها الإمام الباقر. الإمام الباقر هو الذي روى رواية الفرس عندما جاء محمحما الظليمة الظليمة لأمة قتلت ابن بنت نبيها، الإمام الباقر هو الذي رواها. القسم الرابع ممن روى واقعة كربلاء هم الكتاب الإعلاميين الذين كانوا في جيش عمر بن سعد مثل حميد بن مسلم. حميد بن مسلم مثل اليوم نقول مثلا صحفي وإعلامي موفد في المعركة، يجي إلى معسكر الإمام الحسين ويكتب شي يقول، ويذهب إلى معسكر عبيد الله بن زياد عمر بن سعد ويكتب ما يقولون. إذن هؤلاء هذا النوع من النقل جرى على ألسنة من عاش الواقع بكل تفاصيلها. هذه مرحلة الرواية. المرحلة الثانية مرحلة التدوين والكتابة. أول من كتب مقتلا مقتل الإمام الحسين من الرواة اللي ذكرناهم الأقسام الأربعة هو الأصبغ بن نباتة. الأصبغ بن نباتة من أصحاب الإمام علي عليه السلام. الأصبغ بن نباتة توفي سنة 70 للهجرة، يعني عاش بعد مقتل الإمام الحسين قرابة 8 إلى 9 سنوات. كتب المقتل رواية، راح إلى من عاشوا في المعركة، راح إلى الضحاك المشرقي وراح إلى فلان وفلان وسألهم ما الذي جرى، وقام بتدوين وكتابة ما جرى على ألسنة الرواة. كذلك سأل الإمامين، الإمام الباقر والإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليهم. الثاني الذي كتب بعده مقتلا هو جابر بن يزيد الجعفي، أحد أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. جابر بن يزيد الجعفي توفي سنة 128 للهجرة، كذلك كتب مقتل وعرضه على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الثالث ممن كتب مقتلا هو عمار الدهني، أحد أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الرابع هو الذي موجود بين أيدينا، مقتل لوط بن يحيى المعروف بأبي مخنف. أبي مخنف هذا توفي سنة 157، هذا أتعب نفسه في جمع المقتل وفي تنقيحه حتى كتبه في هذا الكتاب اللي اليوم موجود عندنا، مقتل أبو مخنف لا زال موجود إلى اليوم في أيدينا. هذا مات في سنة 157، يعني في زمن حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. المرحلة الثالثة بعد مرحلة التدوين جاءت مرحلة التنقيح. هذه المرحلة قام بها الإمام الصادق والإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليهم، قاموا بتنقيح ما كتب، صححوا بعض الزيادات، أضافوا بعض النقيصة التي إذا كان في نقيصة أضافوا إليها. فهذه الحادثة وصلت إلينا نقية، مرت في مجموعة من المراحل، مرحلة الرواية ومرحلة التدوين ومرحلة التنقيح. إذن النتيجة أحداث كربلاء وصلت من الشهرة والوثاقة ما لم يصل إليها حتى أحداث النبي صلى الله عليه وآله، لأن أحداث النبي، معارك النبي صلى الله عليه وآله متى دونت؟ دونت في سنة 80 للهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بثمانين سنة، أكثر من 80 للهجرة. ولكن واقعة كربلاء كتبت في السنة السابعة، في السنة 67 للهجرة، يعني في نفس وقت الحادثة. ما زال الذين عايشوا الحادثة معاصرون، أما تأريخ النبي كتب على لسان تابع التابعيين، حدثني فلان عن حدثني فلان فكتب. إذن قضية كربلاء هي أوثق قضية حصلت في التاريخ الإسلامي، لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه بهذه القضية أراد الله أن يجعله مصباح الهدى وسفينة النجا، وأن يجعله نبراسا لهذه الأمة. مما نقله لنا التأريخ أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعث إليه والي المدينة الوليد بن عتبة في ليلة من الليالي، فالحسين عليه السلام جمع أهل بيته، قال لهم هذا والي المدينة يدعوني، وإنني لأعلم بأن معاوية بن أبي سفيان قد مات، وأعلم بأنه يطلب مني البيعة ليزيد، فأنتم تعالوا معي وقفوا على باب المجلس، إذا سمعتم صوتي قد علا فادخلوا وخلصوني من بين القوم. بالفعل ذهب الإمام الحسين، دخل على الوليد بن عتبة، كان إلى جانبه مروان بن الحكم. لما استقر المجلس الوليد نعى معاوية إلى الإمام الحسين، الحسين قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال له الوليد يا أبا عبد الله طلب مني أن آخذ منك البيعة الآن، وإن لم تبايع ضربت عنقك. الحسين قال له يا وليد أنت إنسان عاقل وتعرف بأن بيعتي سرا لا تنفعك بشيء، انتظر حتى الصباح وخذ مني البيعة مع سائر المسلمين. هذا استحسن الرأي، فقال له إذن يكون ذلك يا أبا عبد الله اذهب. الحسين أراد أن يخرج وإذا بمروان بن الحكم يقول حق الوليد، يقول له يا وليد إن لم تأخذ منه البيعة الآن فإنه لا يمكنك إلى مثلها ثانية، بعد ما تقدر تمسك ثانية، خذ منه البيعة وإلا اضرب عنقه. يقول وإذا بالحسين عليه السلام غضب والتفت إليه وقال له يا ابن الزرقاء أتزعم أنك تقتلني أنت أم هو؟ ثم التفت إلى الوليد وقال له اسمع يا وليد، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد هذا شارب للخمور مرتكب للفجور قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. يقول وإذا ببني هاشم دخلوا المجلس دخلة رجل واحد وأيديهم على مقابض سيوفهم أحاطوا بإمامهم أخرجوه من ذلك المجلس. لما أصبح الصباح خرج الحسين يريد يشوف شنو الأوضاع في المدينة، التقى بمروان بن الحكم، قال له: يا أبا عبد الله أنصحك بخير الدنيا والآخرة. قال له: وما هو؟ قال: أنصحك ببيعة يزيد، فإن فيها خير لدينك ودنياك. قال الحسين: إنا لله وإنا إليه راجعون، أما وقد منيت الأمة بمثل يزيد فعلى الإسلام السلام. عزم الحسين أن يخرج من المدينة. لما جن عليه الليل أراد أن يودع المقدسات، فذهب إلى قبر جده، جلس على قبر رسول الله. السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك، وسبطك الذي خلفته في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله، فإنهم خذلوني ولم يحفظوني. قام يصلي عند قبر جده ركعات، فأهوى إلى السجود، أطال في سجوده، هومت عيناه وإذا به يرى رسول الله في كتيبة من الملائكة والأنبياء. ضم رسول الله حسينا إلى صدره، قبل ما بين عينيه، قال: ولدي حسين، كأني بك مرملا بدمائك، تقتلك عصابة من أمتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. يقولون: وإذا بالحسين قال لجده: جد يا رسول الله خذني معك، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا. قال: بني حسين، لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا، فإن لك عند الله درجة لا تنالها إلا بالشهادة. ضمني عندك يا جداه فيها، أعلاني يا جد من بل وزماني، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كله، فعسى طود الأسى يندك بين وحسينان وحسينان وحسينان. جد صفو العيش من بعدك بالأكدار، وأشاب الهم راسي قبل إبان الماء، فعلى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع: يا حبيب أنت يا ريحانة القلب حقيقا بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل ولدي بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من صبر وحزم سابق. ماذا يجري يا رسول الله؟ ستذوق الموت ظالما ظاميا،
وستبقى في ثراها عافرا منج وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف. ثم قام من على قبر جده ذهب إلى قبر أمه إلى قبر الحنونة على قبر مكسورة الأضلاع هل دمعت العين صاح قعد يا بتول وعايني حالة حسين وداعت الله من الوطن عنكم الليلة مسافرين ما دريتي بالعزيز الدهر نغص عيشته يا الذي كسر وضلعها غنغصت عيش الليال بهالوقت والليل لظلم شايل وعندي عيال ذيك الايام الزهية تحولت والدهر مال والقبر خير جاع تكسر الخاطر حالت ذهب إلى قبر الإمام الحسن تخاصر على قبر العضيد هو يعلم الله بحزين قلب أيام صاح وداعت الله هذا يا خويا اللي علينا علينا قدر الله سماك وذبحي من قبل تكوين الوجود اخي يا ابا محمد انت يا قضيت اللي عليك من المنية وعالجيت غصتها وظل اللي عليا قصدي يا خويا بهالسفر للغاضرية الله أكبر ما أجل رزية مضت الدهور وما مضت أيامها يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج إمام زماننا يا الله اللهم جماعتي الحاضرين احفظهم نفسا اللهم جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم يا كريم المؤسسين لهذا الاجتماع والاستماع اللهم اقض حوائجهم وارحم موتاهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار لأرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان لا سيما موت المؤسسين رحم الله من يقرأ للجميع الفاتحة ويسبقها بالصلاة على محمد وآل محمد.